الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الذين الطاهرين المعصومين وعلى أطهارهم وأعدائهم أجمعين. السلام عليكم. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى رواية عمر بن حنبل التي ظاهرها الناس و نو بشه فی دلالت را و قد تذکر شواهد فی عدم صحت النص و لابد ان یکون الامر و هی الولایه بالانتخاب و به رأی الامه ان صحت تعبیر و لذا تذکر هناک ادل علل انتخاب فی قبال النص و شواهد و روایات على مسألة الانتخاب. من جملة الروايات المباركة بل والروايات ما دل على أنه يكون أمور المسلمين بنحو شورى بينهم. أما من الروايات قرأنا في البحث الماضي رواية لأبي هريرة إذا كان أمراءكم أغنياءكم أبي صنحاءكم و کان امرو کم شورا بینکم و عجب نوعن روای سندن و دلالتن. و اما به لحاظ الآیات و هی الاساس و هناك آیتون فی صورت شورا و بها سمیت سور به شورا فقط تسمى به صورت حامیم این سین قاف اعتبار اول آیت. فی هذه الآیه یظهر منها ان الله سبحانه و تعالی امر به ان یکون الامر بین المسلمین به نحو شورا. فالاستدلال به هذه الآية المباركه اولا مبنیتون على ان الآية ولو كان بسیاق الجمله الاسمیه، لان الآية ها کده و امرهم شورا بینهم، تعبیر الجمله الاسمیه، ولكن المراد بها الامر بالشورا و الحظ عليه و دعوت المسلمین الى شورا. و ظاهر الجمله الاسمیه الاخبار، لكن المراد بها هنا جدا الانشاء، یعنی یجب ان یکون الامر بشورا. هذا اولا. النکته الثانیه فی ان امر الاجتماع والولایه والحکومه يدخل تحت عنوان امرهم شورا بینهم، فالحکومه من مصادیق الامر، یعنی اطلاق الآیت المبارکه یشمل الحکومت ایضا، یعنی کل امر من امور المسلمین یجب ان یکون به نحو شورا بینهم الا ما خرج به دلیل، مثلا تعیین و عدد صلوات، مثلا وجوب و صلات، وجوب و زکات، نصاب و زکات، هذا لیس شورا، المؤمنین یتفقون فی ما بینهم لیس فی شورا و غیر ذلك. کل امر ما بین امور ما بینهم بین المسلمین يجب ان يكون بنحو شورا. مثلا دفع الزكاه، اتفق المسلم ان يدفع الزكاه في مشروع معين لا يدخل في الاصناف الثمانيه في الايه المباركه، لا يدخل، لان هذا مما عينه الله سبحانه وتعالى. كل امر لم يعينه الله سبحانه وتعالى يرجع الى شورا. ومن جمله الامور الولايه والخلافه واداره المجتمع، لم يذكر فيه شيء معين فلا إطلاق الآية المباركة. طبعا قد يناقش في هذا الاستدلال خصوصا في الأمر الثاني، وأن كلمة أمرهم شورى أمرهم محل إشكال سلام عليكم. أما على مبنى الإمامية الناس والناس وأن الله كما عين الأنبياء عين الأوصياء، الأمر واضح جدا ان امرهم لا يشمل الولايه والحكومه. واما على غير امامیه، یعنی شواهد القران هم لا تؤيد ذلك، معقد ان و ان مبنى الاماميه، بلحاظ ان المستفاد من ظاهر الايه المباركه قال لا ينال احدي الظالمين مع ان ابراهيم نبي و خليل الله وصل الى مقام الخله، سال الله سبحانه وتعالى ان يجعل الامامه في ذريته، فالله سبحانه وتعالى قال لا ينال احد، فإبراهيم ليس له من الأمر شيء بشورى الأمة مثلا اجتماع الأمة جملة من الناس وخصوصا إذا آمنا بالأكثرية المطلقة مثلا 35% من الأمة اختاروا شخصا الباقي مثلا 32-30% كلا نسب أقل فنقول هذا الشخص هو الذي يكون مرشحا لقيادة الأمة
ظالم
نباشه. خب. منافقی با شورا نداره. عهدی داره آخه. عهدی چه جوری رو کنه؟ علی اولا المشکل فی هذه القضیه مع قطع النظر عن مبنى الاماميه يا اكل كلامه فيه. خلاف الله العلي المباركه. يعني بعباره اخرى القران يفسر بعضه بعضا على ما هو المشهور. فلما يقول امرهم شورا بينهم من جهه و يقول لا ينال احد الظالمين يعني امرهم غير احد الله الجنب بين الايدين هكذا راح يكون فامور المسلمين شورا بينهم الا ما كان من احد الله كذلك جعلناك اماما للناس قال من ذريتي قال لا ينال فاذا ضممنا الايه الى ايه اخرى مجموع الجنب بين الايتين ان الامام ليس من امرهم لا ينال احد الظالمين يعني الاحد الالهي الامام لا تنال الظالمين وحتى ابراهيم لما دعا لم يستجب دعاه باعتبار انه ما ممكن قبول دعاء خلاف الاراده الالهي الاراده الالهي تعلقت بان تكون الامامه في جهه معينه حتى مثل ابراهيم الخليل ليس له ان يغيره ثم في نفس القرآن امرهم شورى بينهم يعني امرهم كل امور المسلمين شورى بينهم الا احد الله احد الله ليس شورى بينهم يعني الامام ليس شورى بينهم نه امور اجتماعی خیابانی بسازن قوانینی فلان از اینجور چیزا نه حالا اینه غیر از اینکه امام امور دیگه ای که در مسائلشون هست مثلا امور جزئی اجتماعی فالامامت تكون من الله وليست من مصادیق امرهم شورى بينهم الانصاف اذا لاحظنا الى الايه المباركه وما جاء في بعض كلمات المعاصرين من انه لا منافات بين ان يكون الاحد من الله وفي نفس الوقت لشورى الامه لان الامه مثلا تمثل الجانب الالهي ايضا انصافا لا يمكن الموافقه عليه ظاهر الايه المباركه ان احد الله منحصر في من اختاره الله سبحانه وتعالى ولا مجال لعنوان امرهم شورى بينهم انصافا بعید جدا في غايه البعد و اما ما جاء في بعض الكلمات الان متعارف من ان الولايه والنصب ان كان مبدا مبنى الشيعه في طول التاريخ لكن يرجع الى الشورى عند فقد النصب مثلا عند غیبت الامام فالنصو فی ما اذا کان الامام مبسوط الید و اما اذا لم یکن مبسوط الید فیرجع الى شورا حالا تصور ضعیف و انصافا صدر من بعض الاشخاص احیا و اموات انصافا بعید اولا الآیه المبارکه اذا کانت شاملتن للامام و القیاده و الحکومه خب لا فرق فی بین ان یکون الامام مبسوط الید و غیر مبسوط الید علی لابد من انتهاء الامر لشورا خب لا فرق فی ای فرق فی ذلک لان الامام اذا کان مبسوط الید کما فی زمان الامام الصادق الامام الصادق اولا به تطبیق القرآن من غیره اذا فرضنا ان القرآن ینص علی ان امور المسلمین و منها الولایه و منها الخلافه لابد ان تکون به نحو شورا کیف یمکن الامام المبسوط الید یخالف ذلک فهذا التصور بأن الناس إذا إلى زمان فترة غيبة الإمام المهدي من بعد ذلك الشورى حسن تصور خاطئ في فهم الإمام عند الطائف الإمام إذا فرضنا أبل القرآن ليس في زمان دون زمان أمرهم شورى بينهم إطلاقا في كل زمان من زمان الرسول إلى غيره فإذا كان المفهوم القرآني أن الخلاف لا بد أن تكون بشورى خب الإمام هو أول من يصدر المفهوم القرآني امیر المؤمنین الامام الحسین الامام الصادق اول من یصدق هذا الشيء لا يعقل ان نقول ما دام الامام مبسوط الید به نفس و في صورت فقد بسط الید یعنی في صورت غیبته یرجع الامر الى شورا اصولا غیبت الامام صلوات الله و سلام علیه لا تغییر شیئا من احکام الله اذا کانت الامامت بالناس سوا اون کان الامام مبسوط الید ام لم یکن مبسوط هو الامام و هو المنصوص علیه و هو المنصوب من قبل الله نه اذا قابل امام لابد ان یجعل طریقا لشیعه فی زمان غیبته و به عبارت اخرى الغیبه لا تغییر الحکم اذا کانت الخلافه تو به شورا فل امام مبسوط الید ایضا یرجع شورا اذا کانت الامامه تو به نفس حتی ولو کان غائبا هو الامام المنصوص غایت ما هناك الامام الذي مبسوط اليد يستطيع ان يبين الوظائف بصوره اوضح من الامام الغائب الفرق في هذه النقطه يعني في مصداقيه الولايه فرق بينهما لا في اصل الولايه لا في اصل الاستحقاق في كيفيه تنفيذ الولايه بينهما فرق خب بلا اشكال امير المؤمنين في زمن هؤلاء الثلاثه له كيفيه في تنفيذ الولايه في زمان نفسه له كيفيه اخرى الامام الصادق له كيفيه ثالثه حتی به نسبت الى الامام المبسوط اليد كيفيه التنفيذ تختلف من امام الى امام لكن هذا لا يؤثر في اصل الفكره اصل الفكره و اصل المبدا ان الولايه عند الشيعه بالنص من الله سبحانه وتعالى و بنسب الامام الصادق هذا هو اصل الفكره و اما الالتزام به ان اصل الفكر هو النص مادام الامام مبسوط الید فاذا غاب الامام الفكره تتغير الشورى اصلا المبنی يتغير يرجع الامر الى الشورى هذا بدليل واحد مثل الايه المباركه لا يمكن استفاده نعم يمكن للامام الغائب ان يبين ذلك هو الامام المهدي بنفسه يقول ايها المؤمنون ايها الشيعه بعد غيبتي اجعلوا الامر بينكم شورى اي واحد يختاره الاكثريه هو الحاكم عليه و اما ما دام الدليل من الكتاب امره شورى بينهم هذا الدليل له اطلاق زماني وله اطلاق افرادي لا فرق في ذلك ففي كل زمان امره شورى بينهم لا في زمان دون زمان فلذا التعرض لهذه الايه المباركه و الجمع بین هذه الآیات المبارکه و مبنی الشیعه القائلین بالنص انصافا صدر من بعض المتأخرین و من بعض المعاصرین لكن في غاية التعجب و في غاية العجب يعني انصافا عجیب و دعوة عجیبة جدا لا يمكن الموافقة عليه بوجه اذن المهم في هذه الآیات المبارکه هل كلمة و امرهم تشمل الولاية ام لا اصلا مسئله الولایه و اداره المجتمع تشملها هذه الكلمه اما على مبنى الاماميه واضح عدمشون جدا واضح و مبنى الاماميه مستند الى القران قبل كل شيء لانه يقول لا ينال احد الظالم فالامامه احد قال جعلناك اماما للناس اماما قال من ذريتي قال لا ينال احد الظالم صحيح هو أراد أن يكون من ذريتي أئمة الله سبحانه وتعالى أجاب أن هناك نظام تكويني معين ما ممكن اختراق هذا النظام التكويني وهو أنه من كان ظالم ولو في جزء يسير من الزمان لا يصلح أن يكون إماما من قبل الله فبالنسبة إلى شواهد الكتاب لا تؤيد أن أمرهم شورى بينهم تشمل أصل الخلافة بالنسبة إلى الواقع الإسلامي كذلك يعني بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الرسول لم يثبت بأن ولايته مأخوذة من الشورى ظاهرا من أول من بايع رسول الله على أساس أن كل ما يقول الرسول كل ما يفعل الرسول حجته وكذلك لما جاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وأسس الدولة لم يكن هناك بإساس شورى من الناس و فيما بعد اهم شورا خصوصا تمسك به العامه بالنسبه لقضيه الصغيفه و بيعه الناس لهيبه خب هذا كلام معروف اشكال معروف عليه جمله كثيرين من الصحابه من اجلاء الصحابه لم يبايعوا ابو بكر بلا اشكال على راس امير المؤمنين طلحه الزبير جماعه كثيره ابو سفيان قبل ان يكون من الصحابه كذا و جماعه كثيره الذي انضموا الى علي سلمان الفارسي ابو ذا و كذلك ممن لم يبايع حتى الزهراء سلام الله عليها لم تبايع وممن لم يبايع إلى آخر حياته سعد بن عبادة بقي على موقفه لأن مات أبو بكر فلم يبايع أبو بكر ثم لم يبايع عمر ايضا فيما بعد و في ايام عمر سافر الى الشام و اقتالوا الرجل و قالوا ان الجن قتلته و الشعر المعروف الاخري. فعلى اي حال يعني الرجل بقي مصرا على موقفه في عدم البيع لان قتل في هذا المسجد. ولذا ابن ابي الحديث في كتابه في شرحه لنهج البلاغه يستدل على خلافة الأول استحقاقه للخلافة بالشورى بأنه صحيح أن جملة من الصحابة لم يبايعوا وصحيح أن سعد بن عبادة إلى آخر حياته لم يبايع، لكن بعد مقتل سعد لم يبق مخالف لعمر بعد أن قتل سعد، فكل المسلمون بايعوا. فحينئذ بالنسبة إلى عمر تم الإجماع في تعبيره، كما أنه لم يفصل أحد من المسلمين بين أبي بكر وعمر، كل من آمن بإمامة عمر آمن بأبي بكر كل من، فحينئذ تم بالإجماع المركب صحة إمامة أبي بكر بإجماع المسلمين. هكذا أورد ابن أبي بكر. يضحك الثكل هذه الكلمة على أن كيف ما كان بأمر بعد مثلا أربع سنوات حتى بعد أربع سنوات بيعة الأول تمت، وأصولا هذا المفهوم لم يكن في ذهنية الصحابة. خب مما لا اشكال في عندهم ان ابا بكر قبيل وفاته كتب وصيه اوصى على ما يغار، و عثمان كان يكتب فكتب ان هذا ما اوصى به فلان كتبه و اوصى ان يكون عليكم فاغشي عليه، اغمي عليه يعني غشي عليه على ابي بكر. فعثمان من نفسه كتب جعل عليكم عمر متفق عليه عنده، فلما افاق سأل قال كتبت عمر، و مشى هذا الامر لا شورى بين المسلمين لا اهل حل عقده لا يوجد أي شيء. كما أن عمر بالفعل بعد أن سمع بأن عمار بن ياسر كان يدعو إلى خلافة علي، هذه الكلمة التي قالها عمر صحنا سابقا قاله بعد كلمة عمار، كأنما عمار قال هذا الكلام مرتين، مرة أيام اللي عمر كان في الحج، مرة بعد رجوعه من حج بعد ما أصيب وبعد ما اغتيل. فعمار نشر بين الناس أنه إذا مات خليفة بصحاد الرجل نحن ننصب عليا كما هم نصبوا أبو بكر في السقيفة، نجتمع في السقيفة ننصب عليا. فقال عمر هذه الكلمة المعروفة إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله المسلمين شرها. طبعا هذه المقدمة إنما ذكرها للمؤخر المطلب الأساس، فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه فهو حي شعر بأن الموقف راح يكون لصالح أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فجعل القضية الشورى بين ستة، و ترکیب شورا و وجود حق الوتو به اصطلاح لعبد الرحمن ابن عوف واضح انه لصالح عثمان کان یتکلم الرجل مما لا اشکال فی کان، واضح قطعا به انه احد الامرین، اما ان یستقر الامر علی عثمان او یصیر فی خلاف. یعنی ترکیب شورا من سته ای انسان یطلع علیه واضح جدا لا احد الامرین ینتهی شورا، اما لصالح عثمان به اعتبار عبد الرحمن ابن عوف من عشيرته من أبناء عمه، وإما يصير خلافي، يعني واضح أنه لا تكون التركيب لصالح علي أبدا. أما إذا اختير عثمان خب هو المطلوب الذي أراده، وأما إذا صار خلاف فقال إذا صار بينهم خلاف فاقتل الستة كلهم عيون الصحابة وهؤلاء ممن اختار يقول إيه مرشحين للخلافة تمد الأعناق إليه، خب إذا قتل هؤلاء الستة خب أي إلى من يتهي الأمر يعني. فهل هذا من الشورى؟ هل هناك واضح؟ الان كيف ما كان فالمشكلة الأساسية قرائن خارجية حتی من فعل من يسمى بالخلفاء على أنهم فهموا أن أمر الخلافة بالشورى بين المسلمين لا توجد، فضلا أن الآية المباركة في زمان رسول الله لم تطبق، يعني ولاية الرسول لم تكن بالشورى. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أنفسهم من أمرهم. فالآية المباركة تنفي وجود به اصطلاح اختيار لهم مع وجود الرسول، إذا قضى الله ورسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالآيات المباركة جعل الولاية ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم، الآيات المباركة والشاهد التاريخي القطعي جعلت الولاية لرسول الله من دونه، هذا في زمان نزول الآية المباركة. بعد ذلك ايضا المسلمون لم يفهموا، واما فيما بعد فانتهى الامر الى ولاية العهد وكل يعين ولی العهد من بعده حتی ان هارون الرشید عین ثلاث من اولیاء العهد من بعده انه اداماد ابنه الامین ثم ابنه المعمون ثم ابنه القاسم المؤتمر فجعل مو فقط من لما بعده بعده الى ثلاث مراحل لأولاد الثلاثه ولو عملا خماسا غرض انه الغریب في هذا المجال من دون ان يكون هناك شورا به اختیار نفس الولی و به اختیار نفس الخلیفه و ما يسمى عندهم به امیر المؤمنین يتم تعیین الخلیفه القادم فأي شاهد يشير الى ان المسلمون مسلمين فهموا من هذه الآية المباركة ان امرهم يشمل الخلافه
يعني عدم الفهم وعدم العلم ما يدل على
هذا لا يستفاد يعني هذا شيء في ما بعد حاولوا توجيهه لا اصلا لم يخطر ببال احد من المسلمين ان المراد بامرهم شورى بينهم الخلاف تكون من احد الشورى
يعني هذا الذي الايه مثلا من
الايه لا الكلام في اطلاق الامر فحينئذ اصلا شواهد خارجيه لا في زمان الرسول ولا في زمان الذين جاءوا من بعده الرجوع الى شورى مثلا المسلمين نعم في ما بعد غالبا الخلفاء وما يسمى به مثلا امير المؤمنين كان عندهم لجنة معينة من رؤوس العشائر وما شابه ذلك يسمى بأهل الحل والعقد هم فيما بينهم مثلا الخليفة قال شيء مصالحهم تقتضي تعيينه ايضا تعيين ما قاله الخليفة لم يكن اكثر من هذا المقدار وهؤلاء اما كانوا يمثلون واقع الأمة على حاله هذا بلحاظ شمول الآية المباركة للخلافة انصافا بلحاظ الآيات المباركة بلحاظ الشواهد القطعية التاريخية فهم هذا المعنى من الآيات المباركة في غاية الصعوبة والإشكال هذا
آية الشورى يعني ما تكون نظرة إلى آية لا ينال
أهل عهد الظالمين ليه؟ آية لا ينال أهل إماما قال لا ينال أهل يعني الإمامة ليس من أهله ومن أهل الله ليس من الشورى
بل هذه في الإمامة في النبوة في الوصايا
فالإمامة بعد كذلك الخلافة عندنا من شؤون الإمامة لا أنه الإمام فقط إمام في الفقه يعني يفتي
على كل حال أن الفقيه
أن
يكون مثلا
ضعيف أشهر
لو
لحظة واحدة لا ذاك باعتبار أدلة الناس عندنا أدلة النيابة نحن شرحنا ما دي كنتم حاضرين نحن لا نعتقد أن الآيات المباركة حتى بعد تمامية أدلة الناس تشمل الفقه حتى أطيع الله لأن الآيات هم معينة النبي والله هم معينة فقد الآية التي يحتمل شمولها للفقيه أطيع الله أطيع الرسول والأمر منكم حتى لو تمت أدلة الناس شمولها مشكل لوجود روايات كثيرة إيانا عنا خاصة فشمول الآية لكل ولي الأمر ولو جعلها الأئمة محل إشكال نعم بالنسبة إلى الفقيه يكون من جهة نيابة عن الإمام لا من جهة شمول الآيات فلا ينال أحد الظالمين أصلا بعيد عن الفقيه اصلا ليس في شأن الفقيه
لا تكون مبشرة لآيات الشورى
لا خاصة بالإمامة الإمام هو الذي عيننا الوظيفة في زمن الغيبة في زمن الحضور حالا بعد اجازه بفهمم بیعت رو بعد از این مبنای انتخاب بگیم تا بعد بیعت هم بخواهم بعد از این مطرح
بشه بعد از تشکیل حکومت وزیفه
امام رو تعیین میشه اجازه بفهمم این بعد یا قبله هذا كله في المقام الثاني نحن قدمنا الجواب عن الامر الثاني و اما الامر الاول قلنا الاستدلال بالآية مبنيا على امرين الامر الاول ان الآية تدل على به اصطلاح حسن الشورى بل طلب من المسلمين امر المسلمين بالشورى هذا الامر الاول الامر الثاني ان امرهم يشمل الخلافة ايضا استدلال مبني على هذا اما الامر الاول لسان الآية المباركة قطعا ليس لسان الأمر ولا إشكال فيه هذه الآية المباركة في سورة الشورى أو حاء ميم عين سين قاف وبحسب الرقم 24 ظاهرا 27 الآية المباركة
سلام عليكم
في سياق آيات قال فما أوتيتم من شيء قبل الآية فمتاع الحياة الدنيا ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون خب ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم في بيان حالات جملة من المؤمنين وصفات المؤمنين أن ما كان عند المؤمنين الذين يتوكلون على ربهم ما عند الله أبقى. خب ثم يذكر صفات هذه المؤمنين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون صفات هؤلاء المؤمنین. و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون و الذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون. فالآیه المبارکه فی بیان صفات للمؤمنین انهم استجابوا لربهم، انهم اقاموا الصلاة، انهم صبورون عند المشاكل، يتوكلون على الله، ليس في سياق الآيات ما يدل على انه في مقام الانشاء، خصوصا وان هذه الآيات المباركة بحسب الظاهر مكية، يقال سورة الشورى كلها مكية ويقال بعض الآيات ليست مكية. المعروف بينهم ان سورة الشورى بأجمعها مكية وبعض الآيات قالوا ليست مكية، سياق الآيات هم تشهد بأنها مكية، و اصولا في مكة المكرمة لم يكن للمسلمين جولة و دولة، مسلمين في قلة جدا، لم يكن لهم شورى بهذا المعنى، لم يكن لهم خلافة ولاية حتى تكون بنحو شورى و غير شورى. و جاء في ذيل الآيات المباركة في تفسير الآيات المباركة ان هذه الآيات المباركة نزلت في توصيف من آمن من أهل المدينة قبل هجرة النبي، لأنكم تعلمون في العقبة الأولى وفي العقبة الثانية جملة من أهل المدينة من الأوس والخزرج جاء إلى وبعث فيهم رسول الله زرارة مصعب بن عمر وأسعد بن زرارة يعلمهم القرآن والصلاة وما شابه ذلك. يقال هؤلاء، يعني هؤلاء الذين كانوا في المدينة و مسلمون، الآيات المباركة نزلت في توصيفهم، يعني الآيات المباركة توصف هؤلاء الذين فيما بعد صاروا الأنصار، كانوا أطلق عليهم الأنصار، بأن هؤلاء قوم آمنوا لربهم، استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة. و يقال أن أوس و خزرج، هذا الذي نزل فيه الآن ليس في بالي دقيقا، أحدهم أو كلاهما، كان لهم نادي يجتمع فيه كبارهم و أصحاب العقول منهم و يتشاورون فيما بينهم، امور عشيره امور جاريه فيما بينهم. فالله سبحانه وتعالى مدحهم بهذه الصفه ان هؤلاء ناس آمنوا بالله، آمنوا برسول الله، استجابوا لربهم، ناس صبورون يصبرون، و اذا اصابهم البغي ينتصرون، ينتقمون من اعدائهم، لهم الشجاعه، لهم الصبر، لهم الرحمه، لهم العقل، لهم الرجاحه في العقل، في امورهم يتشاورون فيما بينهم. هذا لا يستفاد من بأي وجه من الوجوه ان المراد بأمرهم يعني شمول الخلافه، اصلا سياق الآيات و شواهد تاريخيه تؤيد ان الآيه ناظرتون الى التشاور لا الى النظام الاجتماعي. نحن قلنا هناك شيئان ينبغي ان يفرق بينهم، المسألة الأولى اسمه المشاورة والتشاور كما في الآية المباركة وشاورهم في الأمر، ويعبر عنه بالشور والمشاورة، وهناك روايات أن الإنسان الذي يستشير آخرين يضم عقل الآخرين لا عقله، روايات كثيرة في المشاورة. المشاورة أمر نفسي مرجعه أن الإنسان يحاول تقليل احتمال الخطأ في الأمور المهمة، لأن كل إنسان بعقله الفطري، بعقله الطبيعي، بعقله العملي، لما يقدم على شيء يريد أكبر مصلحة وأقل مضرة، هذا شيء طبيعي في حياة الإنسان، ولذا يحاول أن يدرس جوانب الموضوع، هل شراؤه لهذا البيت صالح أم لا، فتارة هو بنفسه يراجع أطراف البيت، ثمن البيت، قيمة البيت، الجيران ما شابه ذلك، و اخرى اضافه الى ذلك يسال اصدقائه ما هو نظرك في هذه المساله. فالاستشاره امر نفسي مرجعه الى تقليل احتمال الخطا، يعني هو بنفسه اذا تامل في البيت احتمال الخطا عند 30، يعني في نظري 70% ان البيت صالح، فيبقى 30. فاذا رجع الى شخص اخر صديق له يقول ما نظرك فيه، إذا هو أيده فعشر بالمئة تسقط من الاحتمال فيصير احتمال خطأ 20، إذا رجع إلى شخص ثالث يصير احتمال خطأ 10. فالمشاورة عبارة ان مساله تقلیل احتمال الخطا هذا اصل المشاوره في نه المشاوره في الجهات السياسيه في الجهات الاجتماعيه مضافا الى تقلیل احتمال الخطا يساعد في اعطاء الاهميه للامه ان هذا القرار اتخذ عن الامه بالنسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا على مسلك الكثير من اصحابنا من ان علم الامام والائمه بالموضوعات الخارجيه علم فعلي لا علم تقديري ذهب جمله من الاعلام منهم السيد الاستاذ قدس سره السيد الخوئي بعد علم الائمه بالموضوعات الخارجيه تقديري يعني اذا ارادوا ان يعلموا يعلمون لا دائما عندهم انكشافهم لكن المشهور بين الاصحاب كما في كتاب الحجه من الكافي وروايات كثيره في ذلك ان علمهم فعلي وليس تقديريا بالفعل الحبائر مكشوفة لهم لا أنهم إذا أرادوا أن يعلموا يعلموا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الأمور الاجتماعية علمه فعلي فلا يحتاج إلى المشاورة بهذه القليل نفهم وشاورهم في الأمر وجاء في الروايات تثيبا لخاطر الأمة لا يتصور الأمة أن مثلا رسول الله إنسان مثلا طاغوت مثلا يعمر بما شاء ديكتاتوري به اصلاح حكم ديكتاتوري ولذا الله سبحانه وتعالى قال فإذا عزمت فتوكل على الله الشور هنا مثل المشاور وشاورهم من المشاور والشاهد على ذلك قال فإذا عزمت فتوكل لو كان الشور بمعنى امر حقوقي بمعنى امر قانوني كان الله سبحانه وتعالى يقول فإذا اتفقوا على شيء فإذا قالوا شيئا فالمشاورة أمر نفسي في غير الرسول والإمام صلى الله عليه وسلم لتقليل احتمال الخطأ في الأئمة عليهم السلام لتطيب خاطر قلوب الأمة لا يتصوروا أن النبي ديكتاتور هذا بالنسبة إلى شو و اما الشورى نظام اجتماعی فرق بینه ما امر قانونی و خلاصه هذا الامر القانونی من حيث المبدا اصاله و عدم ولایت شخص على شخص هذا من حيث المبدا بخلاف الايمان به ولایت الرسول ولذا مبدا الشورى في تناقض مع مبدا الولايه مبدأ الولاية أساسا مبني على أن هناك خط معين أو شخص معين أو به اصطلاح أسرة معينة نفرض مثلا حتى طبقة معينة من المجتمع مثلا حزب معين عند الأحزاب الشيوعية هذا الحزب هو الذي له الولاية والإشراف على المجتمع هذا مبدأ الولاية مبدأ الشورى عدم ولاية شخص على شخص ولذا الناس يختارون ولذا الناس قد يختارون صالحا قد يختارون طالحا قد يختارون انسانا سليما قد يختارون انسانا مفسدا يرجع الى اختيار الناس ففرق بين الامرين بين الشور و شورا بين المشاورة و شورا المشاورة امر نفسي لتبيين الواقع عند الانسان اكثر و شورا نظام اجتماعي قوامه به هذا المعنى هل الآية المباركة ناظرة إلى الأول أم ناظرة إلى الثاني أمرهم شورى بينهم يعني يستشيرون في أمورهم حتى يتبين لهم الصواب والصحيح ثم الحاكم هو الذي يأخذ القرار فالقرار يكون من الحاكم لكن يستشيرون بينهم الآن حتى النظم التي موجود فيه واقعا سفاكون أو مثلا متجبرون عندهم شورى مجلس استشاره معين يستشيرون اشخاص الاستشار شيء والنظام الشورائي شيء اخر فنحن كلامنا الان بالنسبه الى الشورى كنظام اجتماعي هل يستفاد من الايه المباركه ان النظام الاجتماعي قائم على اساس الشورى وان ما قاله الامه وما اختاره الامه هو الصحيح وان حتى اذا فرضنا ان الامه اختاروا يزيد مثلا لإمارة المؤمنين هل حينئذ يقضي أمر الأمة في اختيار الخليفة والقائد أم لا أن المراد بأمرهم شورى بينهم كما جاء في تفسير عدة تفاسير لا حاجة لعدم بعض التفاسير أخي راجعون أن الآية المباركة في مقام مدح أوس أبو الخزرج المؤمنين الذين كانوا في المدينة و استجابوا لله، آمنوا بالله، طبعا بعد الرسول في مکه، و لم يشهد ای شاهد تاریخی انهم قاموا به حکوم اسلامی، ها دم نمیشهد، و کانو ناس اغلا، ناس اصحاب متانت رعن فی امور فی حالات الانتقام ينتقمون، فی حالات الرحم يرحمون الناس، و فی ما بعد آمنوا بالله و رسوله و اقام الصلاة، و من جمله امورهم انهم يستشيرون في امورهم يحاربون ام لا يحاربون يذكرون شواهد، و هذا المعنى لا يستفاد من حجیت شورا كنظام اجتماعی حقوقی في الاسلام. فالاستدلال بالآية المباركه به لحاظ کل الوجهین محل و اشکاله. اولا دلالت الآیه علی الامر و الانشاء محل و اشکاله، ثانیا شمول امرهم للخلافه و الحکومه محل و اشکاله، و کذلک للامامه التي عند الاصحاب اعظم من الخلافه، کل ذلك محل و اشکال و محل شبهه. و الانصاف اصولا نحن ذكرنا شيئا مهما ان الآیات المکیه غالبا ليست في مقام التشريع غالبا، و خصوصا مثل القضايا الاجتماعيه هذه، باعتبار عدم وجود دوله للمسلمين، عدم وجود حتى رسول الله لم يكن له قدره اجتماعيه، ولذا ورد في طائف من الروايات ما نزل يا ايها الذين امنوا الا في المدينه، اصلا حتى في مكه ما كان الخطاب يا ايها الذين، خطابهم لم يكن لعدم قوه المسلمين وشوكتهم بدرجه يكون لهم كيان مستمر. ونحن ذكرنا بمناسبه ان الآية المباركة اقم الصلاة ودلوك الشمس الى غسق الليل خطاب لرسول الله المراد به الأمة، لان دلوك الشمس الى غسق الليل خطاب لكل الأمة، لان هذه الآية مكية وفي مكة ما كان الخطاب بعنوان يا أيها الذين آمنوا، فخوطب النبي ان يصلي من زوال الشمس الى نصف الليل، لكن المراد به جميع الأمة، هكذا كان شأن التشريع في مكة المكرمة. فحينئذ يستفاد من هذه الآية المباركة أن الرسول أسس قاعدة وهي أن المسلمين حكومتهم وخلافتهم وولايتهم تكون بنحو الشورى من دون نسب، إنصافا هذا خلاف الظاهر جدا جدا، خلاف الظاهر على مسلك الأصحاب واضح جدا، وعلى مسلك غيرهم أيضا الإشكال فيه واضح. صلى الله على محمد.